法律新方面的新的问题来进行分析。今天我们来讲بعد أن انتهينا من خلال دراسته السابقة إلى أن الكون لا بد أن يكون محكوما بقوة مهيمنة كبرى بقوة خالقة مطلقة لا بد أن تكون علة ولا توجد علة قبلها ولا بد أن تكون مبدأ أولا تفاض منه جميع هذه المخلوقات وتنشأ منه جميع هذه المخلوقات. نحاول أن نتبين ما هو لون هذه العلة أو بالحقيقة على أي شيء تنطبق هذه العلة. هل تنطبق على المادة التي تتكون منها هذه الأشياء المحيطة بنا أو تنطبق على شيء آخر غير المادة، على قوة ميتافيزيقية غيبية هي أعظم وأكبر وأجل من أن تحاط أو من أن تكون لها ماهية أو تكون لها حدود معينة ومشخصة ومعلومة. فبعد أن تيقنا أن ضرورة الخالق ضرورة حتمية وأنه لا بد من أن تنتهي هذه المخلوقات إلى مبدأ أول، نحاول أن نتحرى ما هو هذا المبدأ الأول. هل هو المادة أو هو القوة الغيبية المتمثلة بالله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال نطرحه في هذه الحلقة من حلقات دروسنا ونحاول أن نجيب عليه إجابة واضحة. وفي الحقيقة أن هذا السؤال إذا ما أردنا أن نتفهمه أو نتعقله فلسفيا لابد أن نستعين بمثال من الأمثلة الواضحة التي تحيط بنا والتي تحق بنا، باعتبار أن المعقولات قد يصعب على الإنسان إدراكها كما يدرك المحسوسات، فتقرب إلى الذهن عن طريق المحسوسات. هناك علتان للشيء، إحداهما يقال لها العلة المادية والثانية يقال لها العلة الفاعلية. ونحن هنا نريد أن نتبين أن هذا الكون هل هو معلول للعلة الأولى أي العلة المادية، أو هل هو معلول للعلة الثانية أي العلة الفاعلية. أما ما هو الفرق بين العلة المادية والعلة الفاعلية فهذا ما نستطيع أن ندركه وأن نستوضحه من خلال هذا المثال. الكرسي مثلا له هيئة خاصة وله مادة معينة يشترك بها مع الهيئات الأخرى التي تكون إلى عرضه، مثلا هو يشترك مع المنضدة ويشترك مع الباب ويشترك مع الشباك في كونه متكون من خشب. نفترض أن الكرسي كرسي خشبي مو كرسي حديدي مثلا، وإذا افترضنا أنه كرسي حديدي فنأخذ المادة المشتركة هي الحديد. فالكرسي الخشبي يشترك مع بقية الأشياء التي تختلف عنه في هيئتها بهذه المادة وهي الخشب. ونحن نعلم أنه لولا هذه المادة ولولا الخشب لما كان الكرسي كرسي ولا ما وجد أثر للكرسي، ما موجود شيء اسمه الكرسي. هذه المادة التي تكون لنا هذا الكرسي بشكله وبهيئته المألوفة نسميها بالعلة المادية، أي هي السبب في وجود هذا الكرسي. هذه المادة هي السبب في وجود هذا الكرسي، لأن نفترض لولا وجود هذا الخشب لما وجد هذا الكرسي، فهي علة علة، ولكن ليست علة مطلقة وإنما هي علة مقيدة بقيد المادة، علة مادية. أو قل هي مادته الأولى، مادة الكرسي الأولى هي عبارة عن الخشب الذي يتكون منه، هذه علة. توجد علة أخرى للكرسي تلك العلة الأخرى تسمى بالعلة الفاعلية، وهي عبارة عن النجار الذي قام بعملية تفصيل الخشب وقصه وتركيبه على هذه الهيئة المقررة وهي هيئة الخشب. النجار حينما يؤلف خشبة إلى خشبة ويضع خشبة إلى خشبة ثم ينتهي بالكرسي إلى صورته الأخيرة نسميه أيضا علة لحدوث الكرسي، ولولا هذا النجار لما كان هناك كرسي، كان عبارة عن أكوام من الخشب، لم يكن هناك كرسي. هذا النجار نسميه العلة الفاعلية. فإذا عندنا علتان تواردتا على هذا الكرسي، العلة الأولى تسمى بالعلة المادية والعلة الثانية تسمى بالعلة الفاعلية. فإذا سأل سائل وقال ما هو الذي أوجد الكرسي، ما هو الشيء الذي أوجد الكرسي، هل هو علته المادية أو علته الفاعلية؟ هذا السؤال نستطيع أن نسأله بحق الكون أجمع، نقول أن هذا الكون بمختلف أفعاله وبشتى مخرجاته، هل أن العلة التي تدخلته هي العلة المادية، أي أن هذه المادة التي يتكون منها الكون هي الخالقة لهذا الكون من دون حاجة إلى علة فاعلية، أو لا تضافرت العلل وانتهت إلى علة نسميها بالعلة الفاعلية، يعني علة خارج إطار المادة وخارج نطاق المادة، لأن النجار يفترض أنه خارج إطار المادة. نعم هذه المادة تساهم، هذه المادة تساهم في صناعة الكرسي، ولكن ليست هي العلة النهائية لهذا الشيء. طبعا أكو علة أخرى، العلة الغائية مثلا أو ما شابه ذلك، احنا تعرضت ذن العلة فيها مما هي العلة. فهل الكون محكوم ومخلوق من قبل علته المادية أو من قبل علة فاعلية؟ هذه العلة الفاعلية يفترض بها أن تكون خارج نطاق المادة وخارج حدود المادة، هذا السؤال الذي نريد أن نطرحه. وفي الحقيقة إذا ما أردنا أن ندخل في طلب هذا في طلب الإجابة عن هذا السؤال، فلا بد لنا أن نأتي إلى المادة التي يدعى في المقام أنها قد تكون هي العلة الخالقة للكون، باعتبار إحنا نتفق على أنها هي المادة الأولية للكون. مثلا ابتداء نتفق على أنها هي المادة الخام الأولية التي تأثرت منها هذه الأشكال الموجودة والتي تحف بنا وتحيط بنا، ولكن هذه المادة الأولية هل هي الخالقة أو يوجد خالق غيرها؟ بالتعبير الفلسفي هل أن العلة المادية هي التي خلقت الكون أو العلة الفاعلية، يعني شيء آخر غير هذه المادة؟ هذا يدعونا إلى أن نرجع إلى الخلف وأن ننظر في التاريخ إلى الحقب الزمنية التي طوت فيها المادة مراحلها المختلفة إلى أن وصلت إلى الكشوف العلمية الحديثة. وهذا البحث في الحقيقة له مثال فصلي مع ما نريد أن نتعرف له وما نريد أن نتعرف عليه من أن السبب الأول هل هو العلة الفاعلة أو العلة المادية. فلنأخذ المادة تاريخيا وننظر ما هي النظريات التي طرحت في مجال المادة وما هي النظريات العلمية الحديثة التي حاولت أن ترمم أو تصحح أو تجذب بعض النظريات الإغريقية مثلا القديمة التي كانت موجودة حول المادة. ابتداء يوجد حول المادة نظريتان، النظرية الأولى أن هذه المواد الموجودة حولنا والمحيط بنا تنتهي إلى عناصر أولية بسيطة، هذه النظرية الأولى. طبعا مقصود النظرية الأولى يعني النظريات التي كانت سائدة في العصر الإغريقي، يعني ما قبل الميلاد في العصر الإغريقي كانت هناك نظريات سائدة، يعني يمكن أن ننتهي بها إلى نتائج معينة وإلى بلورة مثلا إلى ما نسميه بالنظرية، باعتبار كان هناك فلاسفة وكانوا يسيرون سيرا منطقيا، سواء كان يعني وضع علم المنطق قبل أرسطو، والسير المنطقي تقريبا السير العقلي بدأ من بعد أرسطو، قد يكون قبل أرسطو أيضا بعض العلماء الذين تطرقوا إلى بعض النظريات ديمقراطيس مثلا أو غيره، هؤلاء أيضا أشادوا بعض النظريات في هذا المعنى. بالنسبة إلى النظرية الأولى قلنا بأن النظرية الأولى ترجع الكون وما فيه إلى عناصر أولية بسيطة. طبعا هذا طبعا العلم هني قرأ أراح نجي أنه ماذا أيد العلم من هذه النظريات وماذا شجر، في قضايا أيدها العلم وأقرها بقوة التعبير. وفي قضايا شجبها فانقضى عليها بشكل كامل. النظرية الثانية أن المادة تتكون من بابات. النظرية الأولى أن الكون يتكون من عناصر. النظرية الثانية أن المادة تتكون من بابات. نجي إلى النظرية الأولى التي تقول بأن الكون يتكون من عناصر، هذه العناصر تأثرت مع بعضها وهي الأساسيات لهذا الكون. طبعا هذه النظرية كانت تبتني على أن هناك عناصر أربعة هي التي ينتهي إليها كل ما هو موجود في الكون، وهي عبارة عن التراب والنار والماء والهواء. يقولون كل ما في هذا الكون ينتهي إلى هذه العناصر الأربعة، إما تراب وإما هواء وإما ماء وإما نار، باعتبار أن الطبيعة حينما كانت تكشف نفسها الإنسان تكشف نفسها للإنسان بهذا المستوى، وتظهر الإنسان بهذا المستوى، فهو يرى تراب ويرى ماء ويرى هواء ويرى نار، فيقول بأن كل مفردات الطبيعة تنتمي إلى هذه العناصر البسيطة. وبعد ما يشوف هيدروجين وأكسجين وهذه القضايا اللي أثبتها العلم الحديث، هذه القضايا هي اللي يشوفها بعينه، فيقول أن ما في الكون ينتهي إلى هذه العناصر الأربعة، ثم بعد ذلك أضيفت عناصر أخرى، عناصر ثلاثة أخرى، وهي عبارة عن الكبريت والزئبق والملح. فاعتبار أن الإنسان تعرف على هذه العناصر وهي عنصر الكبريت، ثم تعرف على عنصر الزئبق وعلى عنصر الملح فأضافها إلى هذه العناصر. طبعا هؤلاء الحرف هم اللي أضافوا هذه العناصر الثلاثة إلى العناصر التي يعني ابتكرها الإغريق، يعني ابتكروا هذه معنى أنهم أرجعوا ما في الكون إليها. فإذا الإغريق أقروا بأن العناصر الأولية للكون هي أربع عناصر، ثم أتى علماء الحرف الثلاثة العرب فأضافوا إلى هذه الأربعة ثلاثة عناصر أخرى، انتهى الكون بنظرهم إلى هذه العناصر السبعة. هذا بشأن النظرية الأولى التي تقول بأن ما في الكون ينتهي إلى عناصر بسيطة. بشأن النظرية الثانية التي تقول بأن المادة تتكون من ذرات، في الحقيقة نشأت نظريتان، النظرية الأولى تسمى بالنظرية الانفصالية والنظرية الثانية تسمى بالنظرية الاتصالية. النظرية الانفصالية هي النظرية التي دعا إليها ابن فرانسيس وأقرها وقال بها، حيث يقول بأن كل مادة إذا ما أردنا أن نجزئها فسوف نصل من خلال تجزئتها إلى ذرات صغيرة ووجودات صغيرة هو أسماها بالذرات. هذه الذرات هي عبارة عن الوحدات الصغيرة والوحدات الأصغر في هذه المادة والتي تنتهي إليها المادة. هذه الذرات في الحقيقة توجد تواصل بينها، توجد تواصل بينها، يعني توجد مسافات بينها. هو الرجل في مفراطيس في العهد الإغريق هو ما عنده مجهر أو عنده ميكروسكوب أو عنده مكبرات، لا، وإنما عقليا انطلقت الإشادة في هذه النظرية، وعقليا انتهى إلى أن هذه العناصر الموجودة التراب الخشب الماء الهواء كلها تنتهي إلى ذرات، وهذه الذرات توجد بينها مسافات، هذه المسافات هي التي بواسطتها سميت هذه النظرية بالنظرية الانفصالية، ذرات منفصلة تأتلف فيما بينها وتكون العناصر. النظرية الاتصالية هي النظرية التي قال بها أرسطو ورجالاته، والتي تقول بأن العناصر عناصر غير مختلفة من ذرات، وإنما هي عناصر بسيطة. نعم إذا أردنا أن نجزئها ننتهي بها إلى هذه الذرات، ولكن هي بحقيقة والواقع وداخلها ما تنتهي إلى ذرات. فإذا هناك فرق بين النظرية الذرية الاتصالية وبين النظرية الذرية الانفصالية. النظرية الذرية الانفصالية تقول بأن العناصر متكونة من ذرات صغيرة بينها مسافات في واقعها، يعني هذا الخشب في واقعه متكون من ذرات متباعدة فيما بينها بالدقة العقلية إذا ما أردنا أن نقصدها وما أردنا أن نراها. بالنسبة إلى النظرية الاتصالية تقول لا، العناصر ليست متكونة من ذرات وبينها مسافات، وإنما نحن إذا ما أردنا أن نقسم هذه العناصر سوف ننتهي إلى هذه الذرات وهذه الجزيئات الصغيرة التي تأثرت منها المادة، وإن هي بحد ذاتها وبحقيقتها وبداخلها ما نتكون من ذرات، وهذه النظرية قال بها أرسطو وتلك قال بها ابن فرانسيس. فذن نظريتين نشأن بالعهد الإغريقي، نحن نريد أن نرى العلم الحديث والفيزياء الحديثة كيف نظرت إلى هاتين النظريتين، وماذا أقرت منهما، وماذا سجلت منهما. أما بالنسبة إلى النظرية الأولى وهي نظرية العناصر، والتي تقول بأن الكون يتكون من 4 عناصر ثم بعد ذلك تطورت إلى أن صارت 7 عناصر، هذه العلم أقر وأثبت صحتها وقال بأن الكون في الحقيقة يختلف من هذه العناصر، ولكن لم يقتصر على هذه العناصر التي ذكرت لا 4 ولا 7، وإنما أخذ يكتشف العناصر عنصرا فعنصرا إلى أن ارتقت العناصر إلى أكثر من 120 عنصر في الوقت الحالي. يعني اكتشف أن هناك عناصر لم يكن الإنسان الإغريقي أو الإنسان الذي يعيش في تلك العهود بإمكانه أن يطلع عليها باعتبار فقره للأجهزة المكبرة التي تسلط الضوء على هذه الأشياء وتكشفها للإنسان. فمن خلال اكتشافات الإنسان للعناصر اكتشف أنه الكون صحيح ينحل إلى عناصر بسيطة، ولكن هذه العناصر البسيطة ليست مقتصرة على التراب والماء والهواء والنار والكبريت والزئبق والملح، وإنما تتعدى ذلك وترتقي إلى أكثر من 120 عنصرا تقريبا. وهذه العناصر كل واحد منها يختلف عن العناصر الأخرى في وزنه الذري وفي كتلته وخصوصياته الخاصة به. هذا المقدار أثبته العلم، وبناء على هذا الذي ثبت عن طريق العلم ثبت أيضا أن العناصر الموجودة في الكون إما أن تكون عناصر مركبة وإما أن تكون عناصر بسيطة. العناصر البسيطة من قبيل الذهب، من قبيل الرصاص، من قبيل مثلا الفضة مثلا، من قبيل الصفير، من قبيل يورانيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، منغنيسيوم، ما شابه ذلك من العناصر الذرية. العناصر المركبة من قبيل الملح مثلا، من قبيل مثلا المركب الزجاج مثلا، ثاني أكسيد السيليكون، حامض الكبريتيك، حامض النتريك، وما شابه ذلك. هذه حوامض مثلا. الهواء مثلا بمعنى أنه مختلف من عناصر، يعني مختلف من عناصر متعددة. هذه القضايا قضايا مركبة بمعنى أنها تختلف فيما بينها وتكون عنصرا جديدا، وتكون عنصر جديد. ومرت كل العناصر المركبة بالحقيقة إلى عناصر بسيطة. أي عنصر يشوفه مركب هو لابد أن ينحل إلى واحد من هذه العناصر التي اكتشفها العلم. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى التي قالها العلم، فإذا هي أقرت ولكن لم تقر في سعتها ضيقها الأول، وإنما أقرت في سعتها الأخيرة التي توصل إليها العلم. بالنسبة إلى النظرية الثانية وهي النظرية الذرية، الذي أقر منها هو النظرية الانتقالية. وأما النظرية الانتقالية فلم يحالفها التوثيق. نظرية الأرض وحول الذرة لم يحالفها التوثيق، وإنما الذي أقر منها هو النظرية الانتقالية للديمقراطية، التي تقول بأن المادة تتكون من ذرات وتوجد مسافات بين هذه الذرات. غايته أن هناك بحث في أن الجزء يتجزأ أو لا يتجزأ، هذا ما نتخذ به هذه، قد أيضا نمر عليه إن شاء الله بالمستقبل. الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل راح نمر عليه ونشوف سبحان الله كيف تشوف، يعني كل جزء لا بد أن يتجزأ، ما عندنا جزء يتجزأ في دنيا الطبيعة وفي عالم الطبيعة. ما يمكن أن نقف إلى نقطة نقول هذه هي النقطة الأخيرة في المادة، لا، حتى هذه النقطة التي نتوقف عندها لابد أن يكون لها جزء، ولذلك أصبحت المادة فقيرة ومركبة. أقل فقرا فيها أن أحد جزئيها مستقرة جزء آخر، ولذلك المادة ليست غنية بحد ذاتها، فلسفيا المادة ليست غنية بحد ذاتها. أقل فقر فيها وأقل حاجة فيها أن أحد جزئيها مستقر الجزء الآخر، ولولا الجزء الآخر لما كان تطورته الحالية ووضعه الطبيعي. النظرية الأخرى وهي النظرية الذرية الانفصالية أيضا أقرت من قبل الفيزياء الحديثة، وأثبتت الفيزياء أن المادة تتكون من ذرات، وهذه الذرات تتكون من 3 أمور: الإلكترون الذي يدور حول نواة ويحمل شحنة وهي الشحنة الثالثة، وهذه النواة تحتوي أيضا من شيئين وهما البروتونات والنيوترونات. البروتونات تحمل شحنة مغايرة للشحنة التي يحملها الإلكترون وهي الشحنة الموجبة، والنيوترون لا، الإلكترون شحنة ثالثة والبروتون شحنة موجبة باعتبار الشحنة مغايرة لشحنة الإلكترون الثالثة، والنيوترون لا يحمل شحنة معينة وإنما يساهم في الوزن الذري في كتلة العنصر وفي وزنه الذري. أما الشحنة ما في شحنة. لأن الشحنة يعني الشحنة السالبة التي يحملها الإلكترون والشحنة الموجبة التي يحملها البروتون تتناثران أو قد تتجاذبان بحيث تحفظ الإلكترون مداره ومساره حول النواة حول النواة. وكل عنصر من هذه العناصر يأتلف من مجموعة من الإلكترونات ومجموعة مماثلة لها من البروتونات، لأنه بالعدد تتفق البروتونات مع الإلكترونات، ولا يمكن لعنصر معين أن يختلف عدد البروتونات فيه عن عدد شنو الإلكترونات، وإنما هناك موازنة في الشحنات وفي العدد. والذي يحفظ الإلكترون مساراته حول البروتون وحول النواة هو هذه الجاذبية بين الشحنتين، بحيث المدار يبقى واحدا ومحفوظا بين هاتين الشحنتين. فإذا العلم أقر أن الذرة هي بالحقيقة النهاية بهذه العالم، لا نقول النهاية بمعنى أنها النهاية الأخيرة لا، وإنما بإمكان العنصر أن يصل إلى شيء صغير نسميه الذرة، بل وأعمق من ذلك أن هذه الذرة تتكون من إلكترون وبروتون ونيوترون. هذا المقدار أقره العلم، والذي أقره العلم أيضا هو أن هذه المادة المتكونة من بروتونات ونيوترونات إلكترونات، هذه المادة الموجودة داخل النواة يعني البروتونات والنيوترونات، العلم توصل إلى أن هذه المادة هي عبارة عن طاقة مكتملة، طاقة مكثفة موجودة داخل هذا البروتون. ولذلك شاف أنه كلما ازدادت سرعة الإلكترون كلما ازدادت كتلة الجسم كبرا في الحجم، يعني الكتلة تزداد مع سرعة الإلكترونات. وهذه الحركة الإلكترون هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن تحول الطاقة الموجودة بهذه النواة، تحول هذه الطاقة الموجودة بالنواة إلى حركة، لأن الحركة هي بالحقيقة شنو؟ مظهر من مظاهر الطاقة. الحركة ما هي الحركة؟ الحركة هي مظهر من مظاهر الطاقة. ففي الحقيقة هناك طاقة مكتنزة داخل الذرة أو قل داخل نواة الذرة، هذه الطاقة تعبر عن نفسها بحركة، هذه الحركة يقوم بها الإلكترون، وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن كتلة هذا الجسم، كتلة هذا. فالعلم أسس ومن خلال شنو؟ ومن خلال نظرية أينشتاين النسبية، أنه لا توجد عندنا كتلة ثابتة، ولذلك نظرية نيوتن بالجاذبية تقريبا ما حالفها التوفيق. لماذا؟ لأنه انعرضت من قبل نظرية أينشتاين النسبية التي أثبتت أنه لا يمكن أن يكون لدينا كتلة ثابتة في جميع الأجواء وفي جميع الظروف، وإنما الكتلة دائما نسبية. لماذا؟ لأنها تتبع الحركة، والحركة بالحقيقة هي عبارة عن طاقة، فأثبت أن المادة هي عبارة عن طاقة مكتنزة. المادة هي عبارة عن طاقة مكتنزة، لأن كل مفردات الكون هي عبارة عن عناصر، والعناصر تتكون من ذرات، والذرات تتكون من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات. أثبت أن هذه البروتونات والنيوترونات هي عبارة عن طاقة مكتنزة وطاقة مكثفة تتحول إلى حركة، هذه الحركة مظهر من مظاهر الطاقة. فإذا كل عناصر الكون وكل عناصر الطبيعة هي عبارة عن تلك الطاقة المكتنزة، وهذا يعني أن المادة ليست أصيلة في الكون، وإنما الأصيل في الكون هو عبارة عن الطاقة، والطاقة ليس شيئا محسوسا، يعني بمعنى المادة ليست له أبعاده الثابتة والواضحة وما شابه ذلك. ولذلك في شأة النظرية النسبية اللي تقول ما نقدر نقيس، لو كان العالم عالم مادي فالمادة لها أبعاد ولها حدود مشخصة، الهطول والعرض والارتفاع، هذه يمكن أن نقصدها ونقيسها. ولكن بما أن العالم لا يطغى إلى الصفة المادية، وإنما يتحول إلى كهرباء، يتحول إلى حركة، يتحول إلى مغناطيسية، يتحول إلى جاذبية، هذه المغناطيسية والكهربائية والحركة وما شابه ذلك، هذه فرمين قضايا مادية. فإذا هذه القضايا قضايا نسبية لا يمكن أن تخفى ولا يمكن أن تحد، فهي ليست مادية. فبما أنها ليست مادية، إذا السر الذي يقف وراء هذه المادة ليست هي الصفة المادية، وإنما هناك طاقة مكتنزة موجودة داخل هذه المادة، والطاقة لا تحسب بالحساب الدقيق، وإنما تبقى نسبية. فهذا يعني أن كل ما في هذا الكون ينتهي إلى الطاقة، إذن المادة يمكن أن تتحول إلى الطاقة، والطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة، المادة تتحول إلى طاقة، المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة حينما تفقد المادة بعض ذراتها، حينما تفسد المادة بعض ذراته راح يصير وتتحول إلى عنصر آخر. طبعا هو العنصر اللي يصير ذرة من ذراته طبعا راح يتحول إلى عنصر آخر. إحنا ما عدنا شيء جديد ما إلى اسم، لا يتحول إلى عنصر آخر. أفرض هو في أربع ذرات فقط ذرة يتحول إلى عنصر آخر، مثل اليورانيوم يتحول إلى شنو؟ إلى الراديوم، أو يتحول إلى الهيليوم. فمن يتحول اليورانيوم إلى هيليوم مثلاً، أو يتحول اليورانيوم إلى راديوم، ويتحول الراديوم إلى رصاص مثلاً، بالنتيجة راح يتحول الراديوم إلى رصاص، يعني اليورانيوم إلى راديوم، من راديوم إلى رصاص، وراح ينشأ عنصر بالبين اللي هو عنصر الهيليوم. هذا من ينشأ؟ راح الإلكترونات ما تشكل بس عنصر جديد، راح يصير فارق بالإلكترونات وبالبروتونات وبالنيترونات. هذا الفارق شنو يتحول؟ يتحول إلى طاقة في سبب الانفجار. الانفجار هو عبارة عن تلك الطاقة التي تكون فارقا بين شنو؟ بين عنصر وعنصر آخر. يعني هم من الذين يفجرون شيء معين، يعني القنبلة اللي معدلها القنبلة الهيدروجينية أو النيتروجينية أساسها هو هذا، يعني عبارة عن سحب بعض الإلكترونات وتحويل عنصر إلى عنصر آخر. فالفاضل من الطاقة هو عبارة عن ذلك الانفجار الهائل الذي يكون مخلفا عن هذه العملية. فإذا بإمكان المادة تتحول إلى طاقة، والطاقة أيضا تتحول إلى مادة حينما تخلص إلكترونات عنصر معين بطريقة معينة، راح تتحول الطاقة إلى مادة، وسرعان ما تزول إلى ما خلفت مرة أخرى بإلكترونات أخرى. فإذا أثبت العلم أن الطاقة تتحول إلى مادة وأن المادة تتحول إلى طاقة. في تفصيل، يعني هم عندهم مثلا اليورانيوم يشع ثلاث أنواع من الأشعة، بيتا وألفا وجاما، مو هذا موجود في الفيزياء؟ بيتا وألفا وجاما، هل شو الأشعة؟ ما يشعها؟ يشعها مرتين بصورة طبيعية. يعني العلماء من أثبتوا أن عنصر يتحول إلى عنصر آخر، طبعا مو هم اجوا حولوا العنصر بالبداية إلى عنصر آخر، وإنما وجدوا بالطبيعة هذه الظاهرة موجودة. شافوا العنصر إذا مرت عليه فترة زمنية أو إذا تعرض إلى ظروف وأجواء طبيعية معينة راح يفقد بعض إلكتروناته ويتحول إلى عنصر آخر. فقالوا إذا هذا العنصر تحول إلى عنصر آخر وأخذ لون آخر، ليش ما حنقوم بالعملية؟ فحاولوا أن يسحبوا الإلكترونات بعض العناصر ويحولوها إلى عناصر أخرى، فصارت عملية التحويل قضية علمية بعد أن كانت قضية طبيعية، يتحول عنصر إلى عنصر. ويرافق عملية التحويل هذه تحول المادة إلى طاقة، لأنه من يتحول من عنصر إلى عنصر آخر راح يصير فارق، هذا الفارق هو الذي يتحول إلى طاقة. وقلنا بأن الطاقة أنها تتحول إلى مادة، هذا المقدار سوف ينفعنا في المستقبل على الاستدلال على أن العلة التي تقف وراء هذا الكون ليست هي عبارة عن العلة المادية، وإنما هي العلة الفاعلية التي تكون علة غيبية تقف تهيمن على كل هذه القضايا المادية، ما دام أن المادة ليست أصيلة الفاعلية. المادة من خلال هذا الاستعراض اللي هو الآن مو نتيجة لكلامنا، باعتبار أن الدرس طويل راح نتوقف لناه، هذه النتيجة اللي توصلنا لها تثبت أن العناصر المادية ليست عبارة عن عناصر أصلية في هذا الكون، ليست عناصر أصلية وإنما يمكن أن تتحول، بل وهذه العناصر مرجعها إلى طاقة. إلى أين الأطعام في المادة؟ هذه الصفة المادية ستسلب عن المادة وتتغير، والشيء الذاتي لا يمكن أن يسلب عن ذاته. إذا كانت المادة ذاتية للكون فكيف يمكن أن تسلب عن هذا الكون وتتغير؟ هذا خير سعني الشيخنا بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
المادة أو الله، انتهينا من الجزء السابق إلى نتيجة هي أن المراد الأساس الأعمق للكون هي أن المرد الأساس الأعمق للكون والعالم بصورة عامة هو العلة الواجبة بالذات التي ينتهي إليها تسلسل الأسباب. والمسألة الجديدة هي أن هذه العلة الواجبة بالذات التي تعتبر الينبوع الأول للوجود، هل هي المادة نفسها أو شيء آخر فوق حدودها؟ وبالصيغة الفلسفية للسؤال نقول أن العلة الفاعلية للعالم هل هي نفس العلة المادية أو لا؟ العلة الخالقة لهذا العالم هل هي نفس العلة المادية أو لا علة أخرى مستقلة عن هذه العلة المادية. ولأجل التوضيح يعني بين لأجل التوضيح والتفريق بين العلة المادية والعلة الفاعلية نأخذ مثال وليكن مثلا الكرسي عبارة عن صفة أو هيئة خاصة تحصل من تنظيم الأجزاء المادية تنظيمة خاصة الكرسي عبارة عن صفة أو هيئة خاصة تحصل هذه الصفة من تنظيم عدة أجزاء مادية تنظيما خاصا. ولذلك اتركوا الاسم خاصا فإذا انقطع المصحف نحن الكرسي خاصا. ولذلك فهو لا يمكن أن يوجد أي فالكرسي لا يمكن أن يوجد دون مادة من خشب أو حديد ونحوهما. وبهذا الاعتبار يسمى الخشب علة مادية للكرسي الخشبي لأنه لم يكن من الممكن أن يوجد الكرسي الخشبي من دون الخشب. ولكن من الواضح جدا أن هذه العلة المادية ليست هي العلة الحقيقية التي يكون على الكرسي. فإن الفاعل الحقيقي للكرسي شيء غير مادي وهو النجار. ولذلك تطلق الفلسفه على النجار اسم العله الفاعليه. فالعله الفاعليه للكرسي ليست هي نفس علته الماديه من الخشب او الحديد. فاذا سالنا عن ماده الكرسي اجبنا ان ما فاذا سئلنا عن ماده الكرسي اجبنا ان مادته هي الخشب. واذا سئلنا عن الصانع له أي العلة الفاعلية لم نجب بأنه الخشب وإنما نقول إن النجار صنعه بآلاته ووسائله الخاصة. فالمفارقة بين المادة والفاعل في الكرسي أو في التعبير التركيبي بين العلة المادية والعلة الفاعلية واضحة كل الوضوح. وهدفنا الرئيسي من المسألة أن يتبين نفس المفارقة في نفس العالم أي في هذا الكون المحيط بنا بين مادته الأساسية أي العلة المادية والفاعل الحقيقي العلة الفاعلية. فهل فاعل هذا العالم وصانعه شيء آخر خارج حدود المادة ومغاير لها كما أن صانع الكرسي مغاير لمادته الخشبية أو أنه نفس المادة التي تترتب منها كائنات العالم؟ وهذه هي المسألة التي تقرر المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع الفلسفي بين الإلهية والمادة. وليس الديالكتيك إلا أحد المحاولات الفاشلة التي قامت بها المادية للتوحيد بين العلة الفاعلية والعلة المادية للعالم طبقا لقوانين التناقض الديالكتيكية كما سوف نرى. والتزاما بطريقة الكتاب سوف نبحث المسألة بدراسة المادة دراسة فلسفية على ضوء المقررات العلمية والقواعد الفلسفية متحاشين العمق الفلسفي في البحث. بالتفصيل في العصر الاعتبار أن الهدف الذي نسير في اتجاهه هو عبارة عن نقض أصول الديالكتيك أولا وإثبات مطالبنا في عبارة علمية واضحة ويسيرة تلتزم مع مفردات الكتاب. المادة على ضوء الفيزياء في المادة في فكرتان علميتان كما تناولهما العلماء بالبحث والدرس منذ آلاف السنين. إحداهما من جميع المواد المعروفة في دنيا الطبيعة إنما تتركب من عدة مواد بسيطة محدودة تسمى بالعناصر، والأخرى إن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات. أما الفكرة الأولى أي فكرة العناصر فقد أخذ بها الإغريق بصورة عامة، وكان الرأي السائد هو اعتبار الماء والهواء والتراب والنار عناصر بسيطة وإرجاع جميع المركبات إليها إلى هذه العناصر لصفتها على المواد الأولية الطبيعة. وحاول بعض علماء العرب بعد ذلك أن يضيفوا إلى هذه العناصر الأربعة ثلاثة عناصر أخرى هي الكبريت والزئبق والملح. وقد كانت صفات العناصر البسيطة في رأي الأقدمين حدودا فاصلة بينها، يعني كل عنصر قائم بذاته، فلا التراب يصير نار ولا النار يصير ماء ولا الماء يصير هواء، وإنما كل عنصر هو قائم بذاته فلا يمكن أن يتحول عنصر بسيط إلى عنصر بسيط آخر. أما الفكرة الثانية فكرة اختلاف الأجسام من ذرات صغيرة فقد كانت موضع صراع بين نظريتين، النظرية الانفصالية والنظرية الاتصالية. فالنظرية الانفصالية هي النظرية الذرية للفيلسوف الإغريقي ديموقراطية القائلة أن الجسم مركب من أجزاء صغيرة يتخلل بينها فراغ، وأطلق على جزء الأجسام اسم الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ. والنظرية الاتصالية هي النظرية الغالبة التي أخذ بها أرسطو ورجال مدرسته. والجسم في دعم هذه النظرية ليس مستويا على ذرات ومركبا من وحدات صغيرة، بل هو شيء واحد متماسك يمكننا أن نقسمه فنخلق منه أجزاء منفصلة بالتقسيم، لا أنه يشتمل سلفا على هذه الأجزاء. وقد جاء بعد ذلك دور الفيزياء الحديث، فدرست الفكرتين درسا علميا على ضوء اكتشافاتها في عالم الذرة، فأقرت الفكرتين بصورة أساسية. فكرة العناصر البسيطة وظهرة الذرة من المؤخرات، وكشفت في مجال كل منهما حقائق جديدة لم يكن من الممكن التوصل إليها سابقا، باعتبار أن الأجهزة الموجودة في الفترة الحديثة لم تكن موجودة سابقا. ففيما يخص الفكرة الأولى أي فكرة العناصر، استكشفت الفيزياء ما يقارب 100 من العناصر البسيطة التي تتكون منها المادة الأساسية للكون والطبيعة. طبعا هو الكتاب مؤلف قبل يعني سنين عديدة، فهي طبعا تعدت 100 وتعدت 110 وأعتقد وصلت إلى ما يقارب 120 عنصر، مو صحيح؟ 118 تجزأت من 120 بصورة عامة. فالعالم وإن بدا لأول نظرة مجموعة هائلة من الحقائق والأنواع المختلفة، ولكن هذا الحجم الهائل المتنوع يرجع في التحليل العلمي إلى تلك العناصر المحدودة. والأجسام بناء على هذا قسمان، أحدهما جسم بسيط وهو الذي يتكون من أحد تلك العناصر كالذهب والنحاس والحديد والرصاص والزئبق، والآخر هو جسم مركب من عنصرين أو عدة عناصر بسيطة كالماء المركب من ذرة أكسجين وذرتين من الهيدروجين، أو الخشب المركب في الغالب من الأكسجين والكربون والهيدروجين. هذا بالنسبة إلى الفكرة الأولى، فالعناصر قسمت إلى بسيطة وإلى مركبة. وفيما يخص الفكرة الثانية، برهنت الفيزياء الحديثة علميا على النظرية الاتصالية، وأن العناصر البسيطة مؤلفة من ذرات صغيرة ودقيقة إلى حد أن المليمتر الواحد من المادة يحتوي على ملايين من تلك الذرات. الذرة شنو؟ الذرة عبارة عن الجزء الدقيق من العنصر الذي تزول في انفتانه خصائص ذلك العنصر البسيط. والذرات تحتوي على نواة مركزية لها وعلى شهارب تدور حول النواة، شهارب يعني الإلكترونات، بسرعة هائلة. وهذه الشهارب هي الإلكترونات، والإلكترون هو وحدة الشحنة السالبة، كما أن النواة تحتوي على بروتونات ونيترونات. فالبروتونات هي الدقائق الصغيرة، وكل وحدة من وحداتها تحمل شحنة موجبة تساوي شحنة الإلكترون السالبة وتخالفها طبعا باعتبار أنها موجبة وتلك السالبة. والنيترونات دقائق أخرى تحتويها النواة وليس عليها أي شحنة كهربائية. وقد لوحظ على ضوء الاختلاف الواضح بين طول موجات الأشعة التي تنتج عن قصة العناصر الكيميائية بقلائق 2 الإلكترونات أن هذا الاختلاف بين العناصر إنما حصل بسبب اختلافها في عدد الإلكترونات. الوزن الذري بالحقيقة تابع علما لعدد الإلكترونات التي تحتويها ذرات هذه العناصر، واختلافها في عدد الإلكترونات يقتضي تفاوتها في مقدار الشحنة الموجبة في النواة أيضا، لأن الذرة متعادلة في شحناتها الكهربائية، فالشحنة الموجبة فيها بمقدار السالبة، فإذا قلت الشحنة السالبة قلت الإلكترونات، معنى ذلك أن الإلكترونات أيضا راح تقل. ولما كان زيادة عدد الإلكترونات في بعض العناصر على بعض، يعني زيادة وحدات الشحنة السالبة فيها، فيجب أن تكون نواتها مستوية على شحنة موجبة معادلة للشحنة السالبة. وعلى هذا الأساس أعطيت الأرقام لتصاعد العناصر، فالهيدروجين واحد بحسب رقمه الذري، فهو يحتوي في نواته على شحنة واحدة موجبة يحملها بروتون واحد ويحيط بها إلكترون واحد بشحنة ثابتة. والهيليوم أرقى منه في الجدول الذري العناصر لأنه 2 باعتباره يحتوي في نواته على ضغط الشحنة الموجبة المرتكبة في نواة الهيدروجين على بروتونين ويحيط بنواتها إلكترونات. ويحصل الليثيوم الرقم الثالث، وهكذا تتصاعد الأرقام الذرية إلى اليورانيوم، وهو أثقل العناصر المستكشفة لحد الآن، فرقمه الذري 92، بمعنى أن نواته المركزية تشتمل على 92 وحدة من وحدات الشحنة الموجبة، ويحيط بها ما يماثل هذا العدد من الإلكترونات أي من وحدات الشحنة السالبة. وفي هذا التسلسل للأرقام الذرية لا يبدو للنيترونات الكامنة النواة أدنى تأثير، لأنها لا تحمل شحنة مطلقة. زين النيترونات وين دورها؟ يقول وإنما تؤثر في الوزن الذري للعناصر، يعني يختلف الوزن الذري للعنصر عن الآخر بسبب النيترونات. ليش؟ لأن هي تتصاعد مع البروتونات، فإذا تصاعدت البروتونات تصاعدت النيترونات، معنى هذا أن الوزن الذري تغير لأنها في وزنها مساوية للبروتونات. ولأجل ذلك كان الوزن الذري لليوم مثلا يعادل وزن 4 ذرات من الهيدروجين. ليش؟ لأن فيه بروتونين ونيترونين باعتبار اجتماع نواتي على نيترونين وبروتونين. في حال أن المواد الهيدروجينية لا تحتوي إلا على بروتون واحد. ومن الحقائق التي أتيح للعلم إثباتها هو إمكان تبدل العناصر بعضها ببعض، وعمليات التبدل هذه بعضها يتم بصورة طبيعية وبعضها يحصل بالوسائل العلمية. تارة بالكون بالطبيعة تتبدل عناصر إلى عناصر أخرى، وبعد أن رأى الإنسان هذا التبدل في العناصر بالطبيعة حاول أن هو يبدل العناصر. فقد لوحظ عن عنصر اليورانيوم أنه يولد أنواعا ثلاثة من الأشعة، هي أشعة ألفا وبيتا وجاما. وقد وجد ريدا فورد حين فحص هذه الأنواع أن أشعة ألفا مكونة من دقائق صغيرة عليها شحنات كهربائية سالبة، وقد ظهر نتيجة للفحص العلمي أن دقائق الألفا هي عبارة عن ذرات اليوم، بمعنى أن ذرات اليوم تخرج من ذرات اليورانيوم، ذرات اليوم كاملة تخرج من ذرة اليورانيوم، أو بتعبير آخر أن عنصر اليوم يتولد من عنصر اليورانيوم، يعني تبدل عنصر إلى عنصر آخر. إذن وين صفة الذاتية بالمادة وصفة الأزلية بالمادة؟ كما أن عنصر اليورانيوم بعد أن شع ألفا وبيتا وجاما يتحول تدريجيا إلى عنصر آخر، وهو عنصر الراديوم، والراديوم أخف في وزن الذري من اليورانيوم، وهو بدوره يمر بعدة تحولات عنصرية حتى ينتهي إلى عنصر الوطار. فبالنتيجة عنصر اليورانيوم تحول إلى عنصر الوطار. وقام ريذرفورد بعد ذلك بأول محاولة تحويل عنصر إلى عنصر آخر عمليا بعد أن كان ذلك طبيعيا، وذلك أن جعل نوى ذرات الهيليوم دقائق الألفا تصطدم بنوى ذرات الأزوت، فتولدت البروتونات، أي نتجت ذرة هيدروجين من ذرة الأزوت، وتحولت ذرة الأزوت إلى أكسجين. وأكثر من هذا، فقد ثبت أن من الممكن أن تتحول بعض أجزاء الذرة إلى جزء آخر، فيمكن البروتون أثناء عملية انقسام الذرة أن يتحول إلى نيترون، وكذلك العكس، يعني النيترون يتحول إلى بروتون، وهكذا أصبح تبديل العناصر من العمليات الأساسية في العلم. هذا نكمله باعتبار أنه الدرس جاي يتفرع عليه، يعني هذا إن شاء الله. ولم يقف العلم عند هذا الحد، بل بدأ بمحاولة تبديل المادة إلى طاقة خالصة، أي نزع الصفة المادية للعنصر بصورة نهائية، وذلك على ضوء جانب من النظرية النسبية لأينشتاين. اتقرر أن كتلة الجسم نسبية مو ثابتة وليست ثابتة، فهي تزيد، أي الكتلة بزيادة السرعة، والسرعة هي عبارة عن طاقة، كما تؤكد التجارب التي أجراها علماء الفيزياء الذرية على الإلكترونات التي تتحرك في مجال كهربائي قوي، ودقائق بيتا المنطلقة من نويات الأجسام المشعة. ولما كانت كتلة الجسم المتحرك تزداد بزيادة حركته، وليست الحركة إلا مظهر من مظاهر الطاقة، فالكتلة إذن شنو؟ عبارة عن طاقة مستندة. فالكتلة المتزايدة في الجسم هي إذن طاقة، طاقته المتزايدة. فلم يعد في الكون عنصران متمايزان، أحدهما المادة التي يمكن مسها وتتمثل لنا في كتلة، والآخر الطاقة التي لا يمكن أن ترى وليست لها كتلة، بل مرد المادة إلى طاقة، كما كان يعتقد العلماء سابقا. بل أصبح العلم يعرف أن الكتلة ليست إلا طاقة مركزة ومختلفة في داخل المادة. ويقول أينشتاين في معادلته أن الطاقة تساوي كتلة المادة في مربع سرعة الضوء، وسرعة الضوء تساوي 186 ألف متر في الثانية، كما أن الكتلة الطاقة تساوي الطاقة تقسيم مربع سرعة الضوء. وبذلك ثبت أن الذرة بما فيها من بروتونات وإلكترونات ليست في الحقيقة إلا طاقة متكاتفة يمكن تحليلها وإرجاعها إلى حالتها الأولى. فهذه الطاقة هي الأصل العلمي العالم في التحليل الحديث، وهي التي تظهر في أشكال مختلفة وصور متعددة، صوتية ومناطقية وكهربائية وكيميائية وميكانيكية وما شابه ذلك. وعلى هذا الضوء لم يعد الازدواج بين المادة والإشعاع بين الجسيمات والموجات، أو بين ظهور الكهرباء على صورة مادة أحيانا وظهورها على صورة كهرباء أحيان أخرى، أقول لم يعد هذا غريبا، التحول من عنصر إلى عنصر، بل أصبح مفهوما بمقدار ما دامت كل هذه المظاهر صورا لحقيقة واحدة وهي الطاقة.